أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 30 وهي مسألة الخنثى، وقلنا أن الخنثى يجب عليها الاحتياط، طبعا الخنثى المشكلة التي هي لا ملحوقة بالرجال ولا ملحوقة بالنساء، الخنثى المشكل بما أنها حينما بلغت لا تعلم حالها، أنها هل هي من قسم الرجال حتى تمتثل تكاليف الرجال، أو هل هي من قسم النساء حتى تمتثل تكاليف النساء، لا تعلم بحالها وتعلم أن التكاليف المتوجهة إليها إما تكاليف الرجال وإما تكاليف النساء. طبعا مفروضنا أنه لا حقيقة ثالثة، فيجب عليها الاحتياط في ترتيب أحكام الرجال وترتيب أحكام النساء معا، سواء كانت مبتلية بالرجل والمرأة معا، الخنثى موجودة مع الرجل ومع الأنثى، فلا بد لها من ترتيب الأحكام الخاصة بكل منهما، يعني تحتاط مقتضى العلم الإجمالي. وكذا إذا كانت في مدة معينة مبتلات بالرجل فقط ما مبتلات بالأنثى، أيضا كذلك لا بد من ترتيب أحكام الرجال والنساء عليها معا، فلا تنظر إلى الرجل إلا في المواضع المستثناة من الرأس والوجه والرقبة واليدين والرجلين، لا تنظر إلى بدنه، وعليها أيضا أن تتستر منه. وكذا إن لم تكن مبتلات إلا بالمرأة أيضا لابد من ترتيب أحكام الرجل أيضا، وهي أنه تجعل نفسها مع الأنثى رجلا، فليس لها أن تنظر إلى بدن الأنثى. هذه صورتان، صورة أولى ما إذا كانت مبتلية بالرجل والمرأة، صورة ثانية مبتلية بالرجل أو المرأة شهرا واحدا. الصورة الثالثة أن لا تكون مبتلات إلا بواحد من هذه الاثنين إلى أن تموت، بالرجال فقط مبتلية أو برجل واحد، أو بالنساء مبتلية أو بامرأة واحدة، أيضا يجب عليها ترتيب أحكام الرجال والنساء، يجب عليها أيضا الاحتياط. هذا تعريض بكلام السيد الحكيم. السيد الحكيم يقول في المستمسك إذا لم تكن مبتلات إلا بالرجال فقط إلى أن تموت، هنا لا يجب الاحتياط باعتبار أن الشبهة موضوعية. السيد الحكيم يجيبه بأنه حينما بلغت هذه الخنثى لا تعلم أنها من الرجال أو النساء، فالتكاليف المتوجهة لكل منهما لا مخرج منهما إلا بالاحتياط بالجمع، بعد فرض أنه لا حقيقة ثالثة بينهما. هسا يجون بعض الفقهاء كما تقدم أمس يقولون بأنه الاحتياط موجب للعسر والحرج، فأدلة العسر والحرج ترفع وجوب الاحتياط، تقدم جوابه أمس أنه إنما ترفع ما يوجب الحرج وليس الاحتياط، مما يقتضي الحرج في 50-70% من عنده لا يقتضي الحرج. الثاني أنه الأحكام خاصة بالمتعارف فلا تشمل الخنثى، لأن الخنثى غير متعارف، تقدم أيضا جوابه أن الأحكام لا تختص بالمتعارف، تشمل المتعارف وغير المتعارف، فاللازم على الخنثى ترتيب أحكام الرجال والنساء معا، أي لزوم الاحتياط كما ذكره الماتن. هذا بالنسبة إلى وظيفة الخنثى بالنسبة إلى الرجل والمرأة، وظيفته هو ترتيب أحكام الاحتياط. بقى عندنا بيان وظيفة الرجل والمرأة بالنسبة إلى الخنثى، ما هي؟ أي المسألة كلها الأنثى مع الأنثى كالذكر، ومع الذكر كالأنثى، لازم عليها ترتيب أحكام احتياط، احتياط بالجمع بين التكليفين. الشق الثاني من المسألة، قلنا أنه يأتي في المسألة 50، في المسألة 50 هم نقل من مسألة طويلة، والتعرض لهذا الفرع يكون في الشيء مختصر بحيث الإنسان لا يميز أنه هذا الفرع الثاني في المسألة، فلذا آثرنا ذكره هنا، وهو وظيفة كل من الرجل والمرأة بالنسبة إلى الخلفاء. ملخص هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى الخنثى المشكل، أنه إذا شك في كون طبعا الرجل، نفرض أنه رجل موجود وخنثى موجود، الرجل يريد أن ينظر إلى الخنثى إلى تمام بدنه، أنثى إذا موجودة تنظر إلى أنثى إلى تمام بدنها، ما في إشكال. لكن الرجل لو كان موجودا يريد أن ينظر إلى تمام بدنها الخنثى، فهل فيه إشكال أو لا؟ إذا شك في كون المنظور إليه مماثلا أو غير مماثل كما هو المحقق في نظر الرجل إلى الخنثى، نشك أنه هذا مماثل إلين عن الرجال، فيجوز لنا النظر إلى جميع بدنها على العولة، ومو أو مو مثاب مماثل فلا يجوز لنا النظر. طبعا هذا الشك إنما هو نتيجة أنه لا حقيقة ثالثة في البين، وما إذا كان لا أكو حقيقة ثالثة في البين فالحكم يتغير. كم الصحيح هو أنه لا حقيقة ثالثة كما تقدم أمس، وقلنا أنه الطبيعة طبعا لا حقيقة يعني طبيعة، لا طبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة، طبيعة يعني طائفة من الناس، مثل ما الرجال طائفة من الناس النساء أيضا طائفة من الناس. الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم في السنة النبوية بيّن أحكام الرجال والنساء، إذا تعلمنا أنه أقفى طائفة ثالثة مثل الرجال والنساء ما بين حكم. قصة المستفاد من الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى فقط، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى فقط، وكذا في الروايات أيضا ليس هناك، وكذا قوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وعدة روايات أخرى، ليس هناك ذكر للخنافي أيضا، وكذا في الروايات. من هذه الآيات والروايات ومما يلزم من اللازم الفاسد على القول بأن الخنافي طبيعة ثالثة، نستكشف أن القول بأن الخنافي طبيعة ثالثة قول باطل. هسه أنت تدعي، شخص يدعي بأنه الخنثى طبيعة ثالثة ويستشهد على ذلك طبعا، لأنه هل أنا الخنثى رجل يولد ولا يلي، أو أن الخنثى أنثى تلد ولا تولد، لا هذا لا هذا، برزخ بينهما الخنثى. والشاهد على ذلك أنه تلد نصف حصة الذكر ثلث نصف حصة الأنثى، هذا الجواب وهذا الاستدلال على أن الخنثى طبيعة ثالثة. تقدم أمس أنه بعض الأحكام الخاصة بالأنثى حكم مختص بها، وأنه معناه أنه الخنثى طبيعة ثالثة، ولو كان طبيعة ثالثة غير الرجال وغير النساء لبين حكمها في القرآن، وجود فرد شاذ، وجود شخص له رأسان، أو وجود شخص له صدران، أو وجود شخص له آلة أي تناسل معا، هذا ما يجعله هم في الطبيعة ثالثة بحيث يكون له أحكام خاصة. المقصود جاء جعل الحكم للخنثى نصف حصة الذكر نصف حصة الأنثى ليس معنى أنها طبيعة ثالثة مثل ما في الغرقى والمهدوم عليه يرث هذا من هذا ويرث هذا من هذا وليس معنى ذلك أن كل منهما حيا وميتا في آن واحد. هسه الرجل موجود يريد أن ينظر إلى الخنثى، هل يجوز له النظر؟ هل أن هذه الخنثى مماثلة له فيجوز له النظر أو ليست مماثلة له بل امرأة فيحرم عليه النظر؟ الدليل الدال على حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية تقدم، بعض استدلوا بآية الغض قل المؤمنون يغضوا من أبصارهم يعني غمض البصر يعني، وقلنا هذا الاستدلال باطل، ليس معنى الغض المراد من الآية غضوا من أبصارهم معنى أن طبق الجفن على الجفن وإن كان هو المعنى الحقيقي. الدليل على حرمة نظر الرجل إلى المرأة قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا يحرم عليها الإبداء فيحرم عليه النظر لأنه ملازم بين الإبداء والنظر، فإذا جاز الإبداء جاز النظر، إذا حرم الإبداء حرم النظر. قل هذا الذي تبدي ويجوز للرجل النظر إليه من هي؟ هذا لا نقطة البحث لا مركز البحث، الذي تبدي ويحرم عليه الرجل النظر من هي؟ الجواب الإمرأة، هذه الخنثى إمرأة مو معلوم، إذا مو معلوم وجوب الستر ما موجود ما معلوم، إذا وجوب الستر مو معلوم حرمة النظر هم مو معلومة، فلذا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدن على العورة. نعم
تنجز
العلم الإجمالي عليها عليها هي هذا الرجل أنا الرجل وهذه الخنثى أنا أريد أنظر، شنو الدليل على حرمة النظر؟ سؤال هذا ما هو الدليل على حرمة النظر؟ لا يبدين من هون؟ هاي مرأة؟ لا إله إلا الله. أقول هاي مرأة؟ الجواب ما معلوم، إذن حرمة نظر ماكوش، وجوب تستر ماكوش، حرمة نظر ماكوش. إيه بعد لا تعلم هي رجل أو المرأة، فإذا بد من تخرج من التغيير للرجل، أما أنا الرجل يحرم علي نظر إلى الأنثى وما يحرم علي النظر إلى الرجل، هاي أنثى إذا مو أنثى ما إذا مو أنثى ما يجب علي التستر، لا ما يجب علي التستر لا لا يحرم علي النظر. خل أكمل بحثي، هل أكمل بحثي؟ نفس الشيء. خب إذا كان دليل حرمة النظر لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آبائهن آباء بعولتهن، من هن؟ النساء. إلى النساء هذه لم يعلم أنها امرأة حتى يجب عليها التستر فلا يحرم علي النظر، أو أشك في مجرى البراءة تحكم شنو؟
هي يجب عليها ستر
هي حشا
هي يجب يوميتها فلا تبدي زينتها،
هي يجب عليها الستر باعتبار أنه تحتاط، لا للآية تحتاط، يجب عليه الاحتياط، العلم الإجمالي منجز لا للآية، انتهى. خب هسا الذي يؤكد ويوجب لنا الاطمئنان واليقين بأن الخنثى ليست طبيعة ثالثة، إيه الذي تقدم أمس في نهاية البحث والذي الكتاب ما كان موجود عندنا بعدين بعد الدرس ما يخالف، الذي تقدم أمس والذي ذهب السيد الزنجاني حفظه الله إلى أن الخنطة طبيعة ثالثة، وبعض الأخوان سأل أنه فماذا يرى هو فيها، قلنا أنه يرى، دورنا الكتاب ولقينا كان الكتاب فوق الموجود فيما يذهب إلى أنها طبيعة ثالثة. يقول في نهاية بحثه خلاصة نظر السيد الأستاذ في مسألة الخنثى: بنظرنا أن الخنثى المشكل فقط الأحكام الثابتة لها هي الأحكام الثابتة لمطلق الإنسان، وأما الأحكام المختصة بالرجال والأحكام المختصة بالنساء فلا تشمل الخنثى. يعني لا هذا لا هذا. من هذا الكلام نجي إلى الخنثى، كنا نأسس فقه جديد، فقه جديد كنا نأسس. من هذا الفقه الجديد الذي كنا نأسسه أن الخنثى هم محكومة بأحكام النساء، النساء يجب عليهن تستر، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يحرم عليها إبداء زينتها، يعني يحرم عليها إظهار محاسنها. من؟ النساء. إذا حرم الإبداع حرم على الرجال النظر. نجي إلى هذه الخنثى، هذه يشملها هذه الآية؟ الجواب اختصر النساء. إذا ما يشملها يجوز لها أن تكشف عن بدنها، إذا جاز لها أن تكشف عن بدنها جميع بدنها عدا العورة، جاز للرجل النظر يلتزم به. نسأل السيد الزهري يلتزم به. وكذا قوله النظر الذي يكون عن شهوة وريبة، ما هو دليل حرمته؟ يحرم النظر بشهوة أو ريبة؟ يحرم النظر بشهوة ريبة ما علينا، حتى إلى الذكر مو بس إلى الأنثى، بل الزوجة خارج الأمة خارج أمة الإنسان. شنو دليل حرمته حرمة النظر بشهوة؟ تقدم سابقا أن دليل حرمته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من أبصارهم، شنو الغض؟ شنو النظر الممنوع؟ ذلك النظر الذي يكون نظرا جنسيا لما يراد من الطرف الآخر. قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، هاي أنثى هاي امرأة لا يشمل هذا العقد، فيجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظرا بشهوة. وهكذا وهكذا وهكذا. إذا تقول طبيعة ثالثة، فالله سبحانه وتعالى في القرآن وفي الرواية بين أحكام الذكر والأنثى، ما بين أحكام هذه الطائفة الثالثة؟ يصير يعقل أنه هناك طبيعة ثالثة لم يبين أحكامها، ويا سرتب جميع الأحكام. يعني فقه الجديد كل نأسس للخنثى وهو يلتزم بأنه بل لا تشمل، وإذا لا تجمل كنت تلتزم بأسس فقه جديد. وهذا مما يدل على أنه الخنثى ليست طبيعة ثالثة، ولو كانت طبيعة ثالثة لا بين أحكامه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة وهي مسألة الخنثى. أكو أحد عنده سؤال الذي الآن أنت تحكي شنو؟
السلف عليها ولو جاءت من الاحتياط.
لا لا من الاحتياط.
الناشئ من العلم الإجمالي، فإنه يلازمه عدم وجود عدم جواز النظر في وإن لم نفذ أنها
خب يجب عليها الستر يولا. إذا وجب الستر حرم النظر
ولو جاء من الاحتياط
ما يخالف. خو هذا الذي يقول بأنه طبيعة ثالثة يقول ما يجب الاحتياط، يقول لا تدرس أحكام النساء. ما أسمع
إذا صار عليها وجود التستر حتى لو بالاحتياط.
إذا صار لا لا لحظة لحظة هناك هناك هي يجب عليها التستر، الرجل ما يجب عليها ما يحرم عليه النظر. إذا على القول بأنها طبيعة ثالثة هي يجب عليه أصلا. إذا أقول بأنها طبيعة ثالثة لا يجب. أحسن. إذا مو طبيعة ثالثة يحرم باعتبار أن الرجل يحرم عليه النظر إلى امرأة يجب عليها التستر. هذا دليل على أنه ثلاث طبائع عندنا، هذا إشكال عليه اللي يقول عندك ثلاث طبائع، اللي يقول عندنا ثلاث طبائع نقول شنو الدليل على حرمة نظر الرجل الخنثى؟ الخنثى لا يجب عليه التستر. ماكو عندنا آية تقول أنه يجب عليه التستر، الذي يجب التستر عليه الأنثى، هذه مو أنثى تكون طبيعة ثالثة. يعني انت ما تفرق بين ما نشكله نحن على القائل وبين الذي احنا نقوله. احنا نقول طبيعتي اكو مو طبيعة ثالثة، اللي يقول ثلاث طبايع ثلاث طبايع تنتج عليه اشكالات. مسألة 50 مبتني، هاي مبتني على انه ليس عندنا الا حق طبيعتين مو طبيعة ثالثة. إذا عندنا طبيعتين خو هذه يجب عليه التستر فيحرم عليه النظر إليه. شنو إشكال شنو؟ لا ما أسمع. من جهة الاحتياط من العمل بتكاليف الرجل والمرأة معا، هذا إشكالنا إحنا عليه. إذا تقول طبيعة ثالثة أنت يجوز للرجل النظر بعد لا يجب عليه التستر، ما قعدنا طبيعة حتى تحتاط، لا طبيعة ثالثة طبيعة ثالثة ما قد دليل على وجود تستر ولا دليل على عدم جواز نظرها إلى الرجل نظر شهوة و و و و 700 حكم نقدر نطلع. رجل خنثى أصلك كانوا في الموجود ثالث ليس له أي أحكام إذا طبيعة ثالث، هذا معقول يعقل هذا؟ هذا تمام الكلام في المسألة 30 وهي مسألة الخنثى بكلا شقيها، تكليف الخنثى بالنسبة إلى الرجل والمرأة وتكليف الرجل والمرأة بالنسبة إلى الخنثى، كذلك المرأة بالنسبة إلى الخنثى. إذا تقول أنه الخنثى طبيعة ثالثة، خب هذه الطبيعة الثالثة الذي تقول أنه الخنثى، خب المرأة يحرم عليها النظر إلى بدن الرجل الأجنبي على الأحوط، وهي رجل أجنبي طبيعة ثالثة مو رجل، فيجوز حينئذ المرأة تنظر إلى جميع بدنها مو بس الرأس والوجه والكفين والقدمين وهكذا. فالفقه جديد لا بد وأن نؤسس. هذا تمام الكلام في مسألة الخنثى. المسألة 31 رقم العام 3663 مسألة غاية الأهمية، تشتمل على ثلاث بحوث. البحث الأول أنه هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى جميع بدنها؟ جميع بدنها بس الوجه والكفين خلي على قدر بخلاف بالنسبة إلى بدنها يجوز له أن ينظر، هاي وحدة. المسألة الثانية، البحث الثاني، أن المرأة الأجنبية لها أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي جميع بدنه، مو ما قامت عليه السيرة وجهه ورأسه وكفيه وقدميه وما شابه، لا لا جميع بدنه عدا العرض. هذا البحث الثاني. طبعا كل بحث طويل، ومن البحوث المهمة والاستدلالات بكثيرة، احنا نتعرض الى كل استدلال ذكره هنا في البحث الاول وفي البحث الثاني. طبعا البحث الثاني مو هالقد مهم لانه تقريبا واضح. بقى عندنا البحث الثالث، وهو هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية؟ طبعا الرجل تقدم في البحث الأول يأتينا أنه ليس له أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، وهو من المسلمات. هسه نستدل عليه بأدلة أخرى مخل ماكو مانع. أما أنه للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين، رقبتها، صدرها، ظهرها، رجلها، ما شابه ذلك، هذا من المسلم أنه لا يجوز، ولم يقل أحد من علماء المسلمين بجوازه. يقع عندنا الوجه والكفين. وجه الكفين في البحث الثالث، هل الرجل الأجنبي ينظر أن ينظر إلى وجه وكفين المرأة الأجنبية؟ هذا بحث طويل واستدلالاتها كثيرة، وإحنا نتعرض إلى كل استدلال للقول بالجواز وللقول بعدم الجواز كله. مسألة بغاية الأهمية، البحث الأول أنه ليس للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، وهو من الواضحات المسلمات الذي لم يقع فيها خلاف، مقام خلاف، بل في الوجه والكفين أكو خلاف. هسه هذا موضوع البحث، البحث الأول أنه هل للرجل أن ينظر لبدن الأجنبية؟ الجواب لا، لا يجوز. ما هو دليل على ذلك؟ يدل عليه قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. بني إخوانهم وبني أخواتهم، الخال والعم، يعني يجوز للمرأة إظهار زينتها لخالها وعمها، أو نسائهم أو ما ملكت. طبعا وحدة النسبة، بني إخوانهم يجوز للمرأة أن تظهر نفسها خذاك النسبة إليها، إلا هذه المرأة تكون خالته أو خاله أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير كل الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. شون أنه هذه الآية دالة على حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية؟ الدال على حرمة إبداء زينتهن ولا يبدين زينتهن. شنو زينتهن؟ مو لا يبدين الزينة، زينتهن. السيد الخوئي رحمة الله عليه ننقل كلامه، حتى هذا الكلام اللي الآن ننقله يجينا فيما بعد يقول لا ما معلوم أنا المراد وهذا. ننقل كلامه، والمراد من زينتهن مواضع الزينة، يعني محاسن المرأة، رقبتها من المحاسن، ظهرها، صدرها، رجليها، فخذيها، كلها محاسن. والمراد من زينتهن مواضع الزينة، أولا التفسير لزينتهن لمحاسنهن، يعني مضافا إلى أنه صرح في بعض الروايات بأن هذه المواضع وهي مواضع الزينة هي المراد من زينتهن، مضافا والمراد من زينتهن مواضع الزينة على ما صرح به في بعض الروايات. طبعا سيد الخوي يقول على ما صرح في بعض الروايات يتحدث، وياها الروايات المراد من زينتهن مواضع الزينة. احنا ذكرنا عدة روايات تبين شنو مواضع الزينة من المرأة. بعض الروايات تقول الزينة التي هي تكون ما دون الخمار، شنو الذي الخمار يسترها؟ صدر، الظهر، بقية البدن. بعض الأحيان تقول، بعض الروايات تقول أن الزينة الساعدين من الزينة، لكن من الزينة الظاهرة. بعض الأحيان في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول الزينة الظاهرة الوجه والكفين، زينة مواضع الزينة. فالمراد من زينتهن شنو؟ مواضع الزينة، مواضع الزينة. وخب إذا كان المراد من زينتهن مواضع الزينة، يعني لا تبدي مواضع الزينة، هي الصغرى والكبرى. والظاهر عرفا من حرمة إبداء الزينة وجوب التستر عليها، العفو، والظاهر عرفا من حرمة الزينة ووجوب التستر عليها حرمة النظر إليها. إذا قيل المرأة يجب عليك التستر، ليس لك أن تكشفي عن زينتك، يعني ليس للرجل الأجنبي أن ينظر إليها، ملازم ظاهر، ملازم بينا بمعنى الأقصى. والظاهر عرفا من حرمة إبداء الزينة وجوب التستر عليها حرمة النظر إليها من الرجل الأجنبي، من الرجال. بس احنا الروايات اللي تبين تقول ان المراد من زين مواضع الزينة ما ذكرناها. نذكر من هذه الروايات التي تصرح بان المراد من الزينة مواضع الزينة. طبعا احنا قبل هذا الكاتبين في الشيء مواضع الزينة أي محاسن المرأة، لأن التفسير لزينتهن لا للزينة. أنت قاعد تفسر زينتهن اللي في الآية. بس احنا إذا نراجع اللغة، كلمة الزينة إلى فرد معنى، زينتهن يذكرون في القرآن لا، زينتهن مواضع الزينة محاسن المرأة. ليه؟ ما نسمعنا أنه نجي نقول أنه زينتهن شنو؟ خلنا نراجع الزينة في اللغة شنو. الزينة يقول لك ما تتزين به المرأة. لا، احنا ما نريد معنى الزينة، نريد زينتهن شنو معناه. هم أهل اللغة يذكرون الآيات، يذكرون زينتهن، زينتهن يعني محاسنهن، يعني مواضع الزينة. الظاهر من زينتهن هذا، والوارد لغة أيضا ذلك بأنه زينتهن مواضع الزينة. هسا يجينا فيما بعد من السيد الخوئي رحمة الله عليه ما ينافي هذا المعنى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها ياهو، مو معلوم مواضع الزينة آخر، مو إلا ما ظهر منها شنو؟ الوجه والكفين، وجه مواضع الزينة. قل آية صريحة بأنه هذا الوجه والكفين مستثنات. شيخ الطوسي غير يتعاقل، يقولون يجب على المرأة ستر بدنها ولا يجوز للرجل النظر إليه إلا إلى الوجه والكفين لأنهما من الزينة المستثنات. إذا زينتهن هنا تقول مواضع الزينة، شلون حينما نصل إلى الآية الثانية وهي إلا ما ظهر منها تقول مو معلوم أن المراد من زينتهن الذي يظهر المستثنات هي مواضع الزينة؟ كيف؟ والمراد من زينتهن مواضع الزينة. احنا كاتبين اي محاسن المرأة، لأن التفسير لزينتهن لا للزينة، وهو الصحيح وهو الظاهر والوارد لغة ايضا، وهو الذي وردت به الروايات ايضا، فينافيه ما يأتي من السيد الخوئي رحمة الله عليه في أول دليل استدل به على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وهو قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الدال على جواز إبداء الزينة الظاهرة بمقتضى الاستثناء وهو الوجه والكفين، حيث قال هناك أنه لم يظهر أن المراد من الزينة مواضع الزينة. طيب احنا ناخذ مو مواضع الزينة، ايش معنى حينما تصل هنا تقول انه لم يظهر من المرأة من الزينة مواضع الزينة؟ هل استثنى من زينتهن؟ هسه هذا الاشكال الذي احنا الان بيناه يرد ايضا فيما بعد للسيد الخوي، كلامنا كلامنا انه شنو الروايات اللي تقول بانه زينتهن مواضع الزينة؟ هذا ما تعرضنا اليه، اللي نقوله الان هذا الروايات اللي هو السيد الخوي يقول على ما صرح فيه به في بعض الروايات، الأولى صحيحة الفضيل يقول بأنه المرض من الزينة مواضع الزينة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، من هنا لأن هذا الذراع السبب، هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هما من الزينة الداخلة التي هي مو ظاهرة. قال نعم، من الزينة التي قال الله سبحانه وتعالى لا يبدين زينة إلا بعولتهن أبائهن أباء بعولتهن، وما دون الخمار وما دون السوارين، ما دون الخمار يعني غطي الخمار، ما دون السوارين الذي يكون من منائل كله من الزينة التي قال الله تعالى لا يبدينهن إلا لبعولتهن. ايش بقى من الزينة؟ كفين والوجه، ذاك من الزينة الذي قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا وما دون الخمار هو غير الوجه، وما دون السوارين إنما هو ما دون الكفين، فالوجه والكفان ليس من الزينة التي قال الله تعالى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليش؟ من الزينة التي الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ظهر منها، ماكو مانع ليش ما تبديها. هذه الصحيحة الأولى التي تقول بأن المراد من زينتهن مواضع الزينة. هش مواضع الزينة على قسمين، مواضع زينة لا يجوز إبداها إلا للمحارم والزوج، ومواضع زينة يجوز إبداها إلى كل أحد، لا يجب ستوها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها لا يجب ستوها. صحيح ما عليه هذا، الذي يقول بأنه الوارد في الروايات أن المراد من زينتهن مواضع الزينة. الصحيحة الثانية صحيحة مسعدة ابن صدقة، الوقت انتهى واحنا ما عدنا لحد الان ما بين الروايات التي تقول بان المراد من الزينه مواضع الزينه، ولو فرضنا انه المراد من زينتهن هو مو مواضع الزينه، الروايات تقول بانه مواضع الزينه ابونا التزامي، فكيف الحال انه زينتهن الذي هي في اللغه فسرت بمواضع الزينه، والروايات ايضا دلت على ان زينتهن هن مواضع الزينه. الرواية الثانية تأتي والرواية الثالثة تأتي أيضا غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.